إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، إن معرفة الصالحين للدعاء لهم والاقتداء بهم ومعرفة سيرهم يبعث في النفوس الهمم لتحذو حذوهم. ابن باز رحمه الله تعالى هو الإمام الصالح الورع الزاهد، أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي ومرجع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الفتوى والعلم، وبقية السلف الصالح في لزوم الحق والهدى المستقيم واتباع السنة الغراء. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز ولد في 12 من ذي الحجة 30 و300 بمدينة الرياض، وكان بصيرا، ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة 46 و300، وضعف بصره ثم فقده 50 و300. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض، عين في القضاء ولم ينقطع عن طلب العلم، حيث لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك، مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم. وفي 72 و300 انتقل إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة بعد إنشائها في علوم الفقه والحديث والتوحيد، إلى أن انتقل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 81 و300. ساد الشيخ رحمه الله وذا عصيته بأدبه وخلقه وحلمه وغزارة علمه، وكتب الله له القبول في الأرض بفضله ومنه وكرمه. كان رحمه الله ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة وجميل الأخلاق وطيب الفعال وعظيم التواضع، وهو ممن يقتدى به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته وهديه المبني على كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله وعظيم خشيته لله وذكاء فؤاده وسخاء يده وطيب معشره، مع اتباع للسنة الغراء وكثرة للعبادة. له مؤلفات كثيرة جدا نفع الله بها المسلمين في بقاع الأرض. توفي الشيخ رحمه الله يوم الخميس 20 و400. قضى رحمه الله حياته في الجد والاجتهاد والعمل الصالح وطلب العلم وتعلمه وبذله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وقضاء حوائج المسلمين ومساعدتهم والوقوف معهم رحمه الله وغفر له، وجمعنا به في الفردوس الأعلى وجعل له في عقبه ذكرا طيبا مباركا. كتب مرة فقال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخوان المسلمين، وفقني الله وإياهم لما يرضيه، وجنبني وإياهم مساخطه ومعاصيه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت
مصلحة، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك أشياء قد يدعها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكونها من الكبائر التي توجب غضب الله وأليم عقابه. وقد فشت في بعض المجتمعات من هذه الأشياء الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو في دنياه، بل وحتى في ثوبه وداره ودابته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب، سواء كانت لشفاء غير أو مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام، أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقت، فيذكر عيوب غيره بما يضحك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. رواه البزار وأبو داود. والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها والتحذير منها كثيرة جدا. ومما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه النميمة، التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، لقصد الإفساد والوقيعة بينهم، وهي كشف ما يكره كشفه، سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره ثالث، وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء، وسواء أكان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان ذلك عيبا أو نقصا في المنقول عنه أو لم يكن. فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر. والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه، أو إظهار الحب للمحكي عليه، أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل، وكل هذا حرام. وكل من حملت إليه وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق، لأن النمام يعتبر فاسقا مردود الشهادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأن يبغضه في الله، وأن لا يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيرا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. وعليه ألا يتجسس على من حكي له عنه، وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام فيحكي النميمة التي وصلته. وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. والنميمة من الأسباب التي توجب عذاب القبر، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، متفق عليه. وإنما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس، وإيجاد الشقاق والفوضى، وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق، وإزالة كل مودة، وإماتة كل محبة، بالتفريق والخصام، والتنافر بين الأخوة المتصافين، ولما فيهما أيضا من الكذب والغدر والخيانة والخديعة، وكيل التهم جزافا للأبرياء، وإرخاء العنان للسب والشتائم، وذكر القبائح، ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف. هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوبا كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يقول الإمام ابن باز رحمه الله: ومما يجب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة، ألا وهي الحسد، وهي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه، سواء أكانت نعمة دين أو دنيا، وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم، وظلم من الحاسد لنفسه، فينقص إيمانه بذلك، ويجلب المصائب والهموم لنفسه، ويفتك بها فتكا ذريعا. قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، رواه أبو داود. كما إنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الجور ووضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وأكبره الشرك بالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمخالفة والمعصية. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وكذلك أخذ مال الغير بغير حق، أو اغتصاب شيء من أرضه، أو الاعتداء عليه، وهو أيضا كبيرة من الكبائر ومعصية لله، وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة في القلب، لأنه لو استنار قلبه بنور الهدى لاعتبر. قال الله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموال، لما في ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة، كما تدل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف من ذلك، والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره من سائر المعاصي. وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال، وجنبنا مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال، وهدانا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. أقول: رحم الله العلامة ابن باز رحمة الأبرار، وغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وآمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وبارك له فينا. اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى، وارزقه التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، واجعلنا من الهداة المهتدين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، إن معرفة الصالحين للدعاء لهم والاقتداء بهم ومعرفة سيرهم يبعث في النفوس الهمم لتحذو حذوهم. ابن باز رحمه الله تعالى هو الإمام الصالح الورع الزاهد، أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي، ومرجع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الفتوى والعلم، وبقية السلف الصالح في لزوم الحق والهدى المستقيم واتباع السنة الغراء. عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز ولد في 12 من ذي الحجة سنة 300,000 بمدينة الرياض، وكان بصيرا، ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة 46,000، وضعف بصره ثم فقده 50,300. حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض، عين في القضاء ولم ينقطع عن طلب العلم، حيث لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك، مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم. وفي 72,300 انتقل إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة بعد إنشائها في علوم الفقه والحديث والتوحيد، إلى أن انتقل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 81,300. ساد الشيخ رحمه الله وذا عصيته بأدبه وخلقه وحلمه وغزارة علمه، وكتب الله له القبول في الأرض بفضله ومنه وكرمه. كان رحمه الله ممن تميز بالخلال الحميدة والخصال الرشيدة وجميل الأخلاق وطيب الفعال وعظيم التواضع، وهو ممن يقتدى به في الأدب والعلم والأخلاق، بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسمته وهديه المبني على كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله وعظيم خشيته لله وذكاء فؤاده وسخاء يده وطيب معشره، مع اتباع للسنة الغراء وكثرة للعبادة. له مؤلفات كثيرة جدا نفع الله بها المسلمين في بقاع الأرض. توفي الشيخ رحمه الله يوم الخميس 20,400. قضى رحمه الله حياته في الجد والاجتهاد والعمل الصالح وطلب العلم وتعلمه وبذله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وقضاء حوائج المسلمين ومساعدتهم والوقوف معهم رحمه الله وغفر له، وجمعنا به في الفردوس الأعلى وجعل له في عقبه ذكرا طيبا مباركا. كتب مرة فقال: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخوان المسلمين، وفقني الله وإياهم لما يرضيه، وجنبني وإياهم مساخطه ومعاصيه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، وأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى:
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك أشياء قد يدعها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكونها من الكبائر التي توجب غضب الله وأليم عقابه. وقد فشت في بعض المجتمعات من هذه الأشياء الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو في دنياه، بل وحتى في ثوبه وداره ودابته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب، سواء كانت لشفاء غير أو مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهزل تمشية الوقت، فيذكر عيوب غيره بما يضحك. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. رواه البزار وأبو داود. والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمها والتحذير منها كثيرة جدا. ومما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه النميمة، التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من جماعة إلى جماعة، أو من قبيلة إلى قبيلة، لقصد الإفساد والوقيعة بينهم، وهي كشف ما يكره كشفه، سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره ذلك، وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء، وسواء أكان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان ذلك عيبا او نقصا في المنقول عنه او لم يكن. فيجب ان يسكت الانسان عن كل ما يراه من احوال الناس الا ما في حكايته منفعة لمسلم او دفع لشر. والباعث على النميمة اما ارادة السوء للمحكي عنه او اظهار الحب للمحكي عليه او الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل، وكل هذا حرام. وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم التصديق، لأن النمام يعتبر فاسقا مردود الشهادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأن يرغبه في الله وأن لا يظن بأخيه المنقول عنه السوء بل يظن به خيرا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق على صحته. وعليه ألا يتجسس على من حكي له عنه، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام فيحكي النميمة التي وصلت. وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما الأرض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والنميمة من الأسباب التي توجب عذاب القبر، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. متفق عليه. وإنما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإيجاد الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين، ولما فيهما أيضا من الكذب والغدر والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافا للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح، ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف. هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوبا كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يقول الإمام ابن باز رحمه الله: ومما يجب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة، ألا وهي الحسد، وهي أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه، سواء أكانت نعمة دين أو دنيا. وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم، وظلم من الحاسد لنفسه، فينقص إيمانه بذلك ويجلب المصائب والهموم لنفسه ويفتك بها فتكا ذريعا. قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. كما أنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الجور ووضع الشيء في غير موضعه الشرعي، وأكبره الشرك بالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمخالفة والمعصية. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وكذلك أخذ مال الغير بغير حق، أو اغتصاب شيء من أرضه، أو الاعتداء عليه، وهو أيضا كبيرة من الكبائر ومعصية لله، وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة في القلب، لأنه لو استنار قلبه بنور الهدى لاعتبر. قال الله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموال، لما في ذلك من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة، كما تدل على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف من ذلك، والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره من سائر المعاصي. وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال، وجنبنا مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال، وهدانا صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. أقول: رحم الله العلامة ابن باز رحمة الأبرار، وغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وآمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وبارك له فينا. اللهم وفقه لكل ما تحب وترضى، وارزقه التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا وإيماننا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، واجعلنا من الهداة المهتدين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.